المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الآن بشنود الثالث تقدم لكم
القديس أثناسيوس
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 15/5/2002.
باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة عيد القديس أثناسيوس الرسولي، وهو من أعظم قديسي كنيستنا ومن أعظم بطاركتها إن لم يكن أعظمهم جميعا، أود إن احنا نتكلم شوية عنه. هو تذكره يوم 15 مايو، وهو أعظم قديس في اللاهوتيات، ويسمونه أبو علم اللاهوت، وتعترف به وبقداسته وبعظمته كل كنائس العالم بدون استثناء. وهو الذي وضع قانون الإيمان المسيحي النيقاوي اللي بتعترف به كل كنائس المسيحية، وأفتكر لما زرت الفاتيكان في 15 مايو سنة 1973 بمناسبة مرور 16 قرنا على نياحة القديس أثناسيوس، في الكلمة التي ألقاها قداسة البابا بولس السادس في هذا اللقاء بيننا، قال: كلنا نتفق حول لاهوتيات القديس أثناسيوس والقديس كيرلس، يعني لا نختلف أبدا بالنسبة للاهوتيات القديس أثناسيوس والقديس كيرلس. والقديس جيروم إيرونيموس قال عن محاربة القديس أثناسيوس للأريوسية، قال: مر وقت كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسيا لولا وجود أثناسيوس. يعني هو اللي أدار دفة الفكر اللاهوتي في العالم في ذلك الحين. والبعض قال من القديسين من يتحدث عن القديس أثناسيوس إنما يتحدث عن الفضيلة، يعني ما كانش بس رجل علم لاهوتي، إنما كان رجلا فاضلا بارا قديسا. وقال أحد القديسين أيضا: إذا سمعت كلمة للقديس أثناسيوس ولم تجد ورقة تكتبها عليها فاكتبها على قميصك، يعني أحسن تنساها. إلى هذه الدرجة كان القديس أثناسيوس إنسانا عظيما. هو عاش في القرن الرابع الميلادي، والقرن الرابع الميلادي كان أعظم الأجيال أو القرون التي مرت على المسيحية بعد العصر الرسولي. على الأقل اجتمع في الجيل الرابع أو في القرن الرابع الآباء اللاهوتيون الكبار وآباء الرهبنة الكبار. الآباء اللاهوتيون الكبار زي القديس أثناسيوس، القديس باسيليوس الكبير، القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، القديس مارك إفرام السورياني، يعني القديسين الكبار دول وغيرهم ممن سنذكر بعضهم. وآباء الرهبنة الكبار زي القديس أنطونيوس والثلاث مقارات القديسين والقديس باخوميوس والقديس شنودة والقديس الأنبا بموا والقديس إسيزوروس وماكسيموس ودوماديوس إلى آخر. لو قلنا إن القرن الرابع ما فيهوش غير القديس أثناسيوس والقديس أنطونيوس كفاية عليه، وهما الاثنين عاشوا في جيل واحد. القديس أثناسيوس يتميز بالنضوج المبكر، يعني مش العالم شهد نضوجه لما كبر وارتفع، لا، ده من سن شبابه المبكر كان ناضجا وكانت له قيمته في المعرفة وفي الحياة الروحية. نذكر من بين ذلك أنه وضع كتابين في شبابه قبل ما يروح مجمع نخل، كتاب تجسد الكلمة وكتاب الرسالة إلى الوثنيين. كتاب تجسد الكلمة هو أعظم كتاب في التجسد الإلهي، شرح لماذا كان التجسد وإيه أهدافه. أنا فاكر لما كنت مسؤول عن مكتبة دير السوريان احترت كتاب تجسد الكلمة ده نحطه في أي بند من بنود الكتب، ينفع في كتب اللاهوت وينفع في كتب الآباء وينفع في الفلسفة وينفع في الروحيات أيضا. أسلوب القديس أثناسيوس أسلوب عجيب ومقنع ويتميز بالذكاء، الشديد. وكتاب الرسالة إلى الوثنيين هو دعوة للإيمان وكتاب كويس جدا. في شبابه المبكر أيضا كان شماسا للقديس الأنبا ألكسندروس البابا التاسع عشر، وهو من نوع الشمامسة الذين أعطوا لهذه الرتبة مكانة كبيرة. يعني أذكر لكم بالمناسبة ثلاث شمامسة كانوا جبابرة في هذه الرتبة: استفانوس الشماس الأول، وأثناسيوس الرسولي، ومار إفرام السورياني اللي أخذ أقل درجة. يعني قيل عن القديس استفانوس أول الشمامسة إنه وقف أمام ثلاثة مجامع من الفلاسفة ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. وكذلك القديس أثناسيوس الرسولي وقف في مجمع نيقيا عندما اصطحبه البابا ألكسندروس معه إلى المجمع، وقف أمام المجمع الذي حضره 318 من رؤساء الكنائس وممثليها من البطاركة والمطارنة والأساقفة، وكان هو أقوى واحد بين 318، وهو اللي تزعم الموقف اللاهوتي، وهو اللي وقف قصاد أريوس يجادله كلمة كلمة ويرد على ارتقاته. ثم ابتدأ يضع قانون الإيمان المسيحي، هو الذي صاغه في مجمع نيقيا. تصوروا لما يكون مجمع فيه 318 من رؤساء الكنائس، وإذا بأثناسيوس يتزعم الموقف وسط كل هؤلاء، ده جبروت. عظمة القديس أثناسيوس في مجمع نيقيا كانت سبب إعجاب العالم به، وكانت من أسباب حسد الشياطين، ومن أسباب عداوة الأريوسيين له عداوة فاقت الحد. وكان فصحته دي سبب في أنه أختير للبطريركية بعد مجمع نيقيا بثلاث سنين. مجمع نيقيا كان سنة 325، وهو صار البابا 20 سنة 328 بعد ثلاث سنين من مجمع نيقيا. ولما صار بطريركا كان أصغر البطاركة سنا من الذين جلسوا على كرسي المرقس، كان عمره 30 سنة وربما أقل من 30. يعني لو في أيامنا كانوا شطبوا اسمه على حسب القانون الحالي ما يقل سن البطريرك عن 40 سنة، وهو كان 30. وأيضا لم يكن راهبا، كان شماس. وكان شماسا وفي حياة القديس أنطونيوس الكبير. القديس أنطونيوس ولد سنة 251 وتنيح سنة 356، عاش 105 سنة. في حياة أنطونيوس الكبير أثناسيوس يبقى بطرك. في ذلك الحين لم تكن الرهبنة قاعدة لاختيار الأسقف أو البطرك، فكان البطرك أو الأسقف يختارونه من أفضل الناس وما يهمش الرهبنة. الرهبنة كانت في ذلك الحين حياة للوحدة والعبادة والصلاة والتأمل، وليست للرعاية. بعدين لما بقى منها البطاركة والبطارنة اتمسكوا الرهبان بالحكاية دي وقالوا ما يجيش رئيس إلا مننا، لكن مش هو ده الأصل في الرهبنة أيام زمان. كان رهبنة حياة واحدة وصلاة، ما كانتش حياة رعاية. المهم انه دخل في حياة الرعاية والبابوية وعاش بطريركا 45 سنة، يعني تاني واحد في مدة الحبرية. اكتر واحد جلس على الكرسي المرقسي كان البابا كيرلس الخامس، اللي جلس على الكرسي المرقسي 52 سنة و8 أشهر، اللي بعد منه على طول القديس الفناسيوس 45 سنة، 328 و45 يبقى 373 فترة نحو. وربنا لعله أطال فترة جلوس القديس أثناسيوس على كرسي المرقسي من أجل مقاومة البدعة الأريوسية أو الهرطقة الأريوسية، ومن أجل تثبيت الإيمان. القديس أثناسيوس كان أهم حاجة عنده هي الإيمان. طبعا كانت لي أعمال رعاية كتير، لكن التاريخ اهتم جدا برعايته للإيمان. وأنا دايما بقول كده، بقول العمل الأول للبطريرك هو حفظ الإيمان وتثبيته وتعميقه. من جهة الرعاية بقى أسهل عليه انه يرسم مطرنا واسقفة واسوس وشمامسة ويملى الدنيا رسامات، لكن الايمان هو مسؤوليته الاولى. مش بس أثناسيوس حفظ الايمان السليم، انما نشر الايمان ايضا. نشروا عن طريقين. اول حاجة ان بعد سنة واحدة من جلوسه على الكرسي المرقسي رسم اول اسقف للحبشة لاثيوبيا سنة 329 القديس افرومنتيوس. كلمة افرومنتيوس دي كلمة قبطية، افرومي انتي ثيئوس، يعني the man of God، رجل الله يعني. ولذلك يعتبر القديس أثناسيوس من اهم الاباء بالنسبة لافريقيا في نشر الايمان فيه. وأيضا من أعماله الرعوية أنه عين القديس ديديموس الضرير مديرا للكلية الإكليريكية وأستاذا لها في أيامه. تصوروا القديس أثناسيوس أبو علم اللاهوت بكل جبروته، لما يختار لكلية اللاهوت واحد لازم يكون مليان على الآخر. والقديس ديديموس الذي اختاره أثناسيوس كان ضريرا، كانش بيشوف، لكنه كان أول من استخدم طريقة القراءة والكتابة على البارز على الخشب المحفور قبل برايل ب15 قرن من الزمان. أهم عمل لأثناسيوس هو مكافحة الأريوسية، ولذلك من أشهر كتبه كتابه كونترا أريانوس. كونترا أريانوس يعني ضد الأريوسيين. تناول فيه كل آية من الآيات التي استخدمها الأريوسيون وأساءوا فهمها لكي يقدم المعنى السليم لها. نشكر ربنا ان بعض الاخوة بيترجموا كتاب كونترا اريانوس الى اللغة العربية. اريوس كان انتهى، لكن الاريوسيين كانوا اشد ضراوة ومقاومة وعنف من اريوس نفسه، واتعبوا القديس اثناسيوس بطريقة بشعة، بل انهم حولوا بعض الاساقفة الى اريوسيين. كان في اساقفة اريوسيين في ذلك الوقت منحرفين عن الايمان، واتهموا اثناسيوس باتهامات كثيرة، وكان اب اعتراف الامبراطور قسطنطين كان اريوسي. او اب اعتراف عيلته قدموا اتهامات ضد اثناسيوس انتهت بنفيه عن كرسيه، اتنفى الى بلاد اوروبا، خصوصا في النمسا والمانيا والحتة دي. ولذلك توجد لغاية دلوقتي كنائس في المانيا باسم قديس اثناسيوس، مش بس كنائسنا احنا الاقباط، لا، كنائس للكاثوليك والارثوذكس باسم اثناسيوس، وعندنا كنائس برضو باسم القديس اثناسيوس في امريكا وكندا، كنيستنا في ميسيسوغا كنيسة العذراء والقديس اثناسيوس، في كنيسة ايضا في لوس انجلوس. في مصر يعني العجب ان ده البابا بتاعنا واعظم بابا من باباتنا. والكنائس اللي باسمه قليلة جدا، بيفكرون ان في كنيسة باسمه في مصر الجديدة. هو يسر عندنا الناس بيسموا كنائس باسماء القديسين اللي يتعمل لهم اعياد ويجيبوا فلوس، واثناسيوس ده ما فيش حد هيعمل تمجيد على اسمه ولا يعمل كذا. يعني معلش نحاول برضو ان توجد كنائس باسم اثناسيوس. اثناسيوس اتنفى عن كرسيه 4 مرات، في المرة الخامسة صدر الامر بنفيه، ولم يمكن اطلاقا تنفيذ هذا الامر الامبراطوري. جه القائد عشان يقبض على اثناسيوس وينفيه، اجتمع الاقباط في فناء الكاتدرائية الكبرى وقالوا للقائد لا تستطيع ان تصل الى البابا الا على جثثنا جميعا. ما قدرش، هيموت بقى الاف الناس. فرجع للامبراطور وقال له ما قدرتش، قال له خلاص سيبه على راحته. واستمرت باقى ايام اثناسيوس بدون نفي. كان يتميز بالشجاعة والقوة والصمود، صمد امام النفي، صمد امام مقاومة الاريوسيين، صمد امام الاتهامات، صمد امام الانحرافات الايمانية من الناس وصد الامبراطور نفسه. في مرة من المرات كان رأي الكنيسة مش واصل للامبراطور، فاراد اثناسيوس انه يروح له، تخفى في زي فلاح عادي وفضل ماشي لغاية لما راح لموكب الامبراطور. كان راكب على جواده فلقى انسان بيتقدم عليه، استغرب مين اللي بيتقدم على موكب الامبراطور. لغاية لما وصل ومسك الجواد بتاع امبراطور من السرج بتاعه وشده وقال له قف يا قسطنطين، قف يا قسطنطين لكلمة معك. فبص الامبراطور قسطنطين لقاه اثناسيوس، فترجل عن جواده ونزل يكلمه. كان انسان شجاع وجريء وما كانش يهمه حاجة. من عظمته في علم اللاهوت كان غالبية اللاهوتيين في القرن الرابع من تلاميذه. يعني القديس باسيليوس الكبير كان بيعتبر نفسه من تلاميذه، القديس إيلاري أسقف بواتييه في بلاد الغرب اللي ألف كتابه المشهور دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث، من عظمته في الأمور اللاهوتية كانوا يلقبونه أثناسيوس الغرب، يعني هو ده أثناسيوس بتاع الغرب اللي ألف كتابه المشهور دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث. من عظمته في الأمور اللاهوتية كانوا يلقبونه أثناسيوس الغرب، يعني هو ده أثناسيوس بتاع الغرب. كتبه كانت مراجع، رسائله أيضا كانت مراجع. ليه كتاب أيضا عن الروح القدس أرسله إلى القديس سرابيون أسقف تيمي من أولاده في الأسقفية. من أهم الأشياء في حياة القديس أثناسيوس صداقته على القديس أنطونيوس الكبير أو تلمذته على القديس أنطونيوس الكبير. كان دائما يذهب إلى القديس أنطونيوس كلما يتعب من المقاومات، كلما يرهق من الأريوسيين ومن الناس الأشرار كان يذهب إلى أنطونيوس، يجد القلب المحب الهادئ المملوء سلاما فيستريح معه. كان بالنسبة له هو الأب الروحي وكان يخدمه. وقد كتب القديس أثناسيوس حياة القديس أنطونيوس، كتبها باللغة اللاتينية وأرسلها إلى روما باسم فيتا أنطوني يعني حياة أنطونيوس. وكانت سببا في انتشار الرهبنة في روما، وكانت أحد الأسباب في توبة القديس أوغسطينوس عندما قرأ هذا الكتاب. كتاب مملوء بالروحيات، يعني أثناسيوس إن كتب في اللاهوتيات يكتب بأسلوب روحي، وإن كتب في التاريخ يكتب بأسلوب روحي. هو إنسان مملوء من الروح. وفي كتابه عن حياة أنطونيوس قال أنا نفسي صببت ماء على يديه، يعني غسلت له إيده، يعني صبيت ماء على يديه، يعني كان بيخدمه. وترجم كتاب أثناسيوس إلى غالبية لغات العالم، وترجم إلى اللغة العربية أيضا، وترجمته كانت سبب بركة كبيرة. والقديس أنطونيوس كان يحب أثناسيوس الرسول، لدرجة انه انطونيوس كان بيعيش في مغارته ما بينزلش ابدا، ما انزلش غير بعض اوقات تشجيعا للشهداء او للذين محكوم عليهم بالاستشهاد، ونزل وهو في شيخوخته لكي يشجع أثناسيوس لاهوتيا. طبعا مش نزل يشرح للناس اللاهوت الشرح شرح أثناسيوس، إنما كان يكفي إن قديس أنطونيوس يقول أثناسيوس على حق لكي يؤمن الناس بكلام أثناسيوس لمجرد شهادة هذا القديس العظيم أنطونيوس الكبير. مش بس شهد له أنطونيوس، شهدت له الكنيسة بلقب الرسولي. ما فيش حد من باباوات الإسكندرية أو من أي باباوات لقب بهذا اللقب غير القديس أثناسيوس، يعني هو زي الرسل. احنا للتبارك بقديس أثناسيوس امكننا سنة 73 ان احنا نأتي بجزء من رفات قديس أثناسيوس، موجود عندنا اسفل الكاتدرائية في مدفن خاص به. ارجو ان المسؤولين على المكان يفتحوا المدفن ده علشان الناس يتباركوا من رفات قديس أثناسيوس. صلوات تكون معنا امين.
مين الليل يا دوس بدري كي يوكي اجيب لي ماتي كن كاي كيستوسيون استنيون انا من دنا شبور نقول مجاوب ان شويس بيريس سبورون دي بوفتم ويبالخني اسموت كم بيه هو اما شمس نمونو نينانا كتشين تخاريس مجستي متوي بندي من شي سيدك متخلو انتي اكو بنغنان دي مدو صالة بكدر سبند دابين تزوبين دي سولومون بابن من بركتهم في دابين جيني ابو سطول وتجري سفيا ريبون خنيف طاهو يرات من بين يوت الطايوت نار شيرف بابا بشينو تين من يوت نيبس كبوس نيت كيني من ابنو تنتيت بفيدا قرون جنو سرون وصان مشرون بني من سيون هريني كون تبسبيون نقايتين وصابت لنو شرف قيم كورين دوي بيرس وسريا كنت بكين نوبين عنيبون كانوا يرينك طاهم نيشين نايم كيني ليسون كيني ليسون كيري يفنوك يسون أمين اسمه إيروي اسمه إيروي استميطان يكون إيبون قوين باسمه.
ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وكو علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسباح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس وقديس أثناسيوس الرسولي وقديس الأمبرويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
امين.
ابقوروا انت تهيرين وينانا انت كهيرين سمنانا انت كهيرين جكنوفينا نبول جيسو كتاتي قوم ننفقونا نفزمونا في اماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل هو حرام ان الواحد يقرأ كتاب اسبوع الالام في الايام العادية؟ لا ابدا، تقرأها في كل يوم على كيفك، بدليل ان احنا في صلاة الساعة السادسة كل يوم بنقول يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب، وفي الساعة التاسعة صلاة الساعة التاسعة في الاجبية بنقول يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة، يعني على كيفك اقراها في اي وقت. واحد بيقول والدته هتعمل عملية تغيير صمام بالقلب يوم السبت 18/5 وتحتاج لاربع اشخاص فصيل الدم AB، فاللي يحب يتبرع يبقى كتر خيره. واحد بيقول انا صاحب عمل ويأتي الي بعض المندوبين من الشركات لتنفيذ بعض الاعمال ويطلبوا مني فاتورة بضعف المبلغ المطلوب. لا طبعا حرام، نوع من الغش. سؤال هل يصح ان يرد الكاهن على الموبايل فون اثناء القداس؟ انا قلت الكلام ده كتير، ما يصحش ان الكاهن يخش بالموبايل فون جوه الكنيسة اثناء القداس، يسيبه في البيت، لان معناها ان هو مش بينشغل بربنا، بينشغل بحاجة تانية غير ربنا. وممكن يقف يقول يا الله العظيم الابدي عن انسنك يا رب اللي برد على التليفون واجي لك بعد شوي. بيقولوا هل يصح ان توضع ساعة حيط في المذبح في الهيكل يقصد؟ لا مانع ابدا ان توجد ساعة، غالبية الكنائس بتحط ساعة حيط في الهيكل عشان يشوفوا هيتأخروا في القداس ولا يقدموا، يعني مفيش مانع. هل ظل المسيح طول الأربعين يوم يظهر لهم؟ لا، في بعض أوقات كان بيظهر للتلاميذ وبعض أوقات ما كانش بيظهر. واحدة بتقول أنا فتاة عمري 26 سنة ولي شهوة اني اكون لسيدي يسوع المسيح، ولكن هل اذا ذهبت الاترهبا في دير هيقبلوني؟ دي توقف على شخصيتك وهل هي مقبولة ولا لا، ما اقدرش اقول. وهل لو لم اترهبا ممكن تعيشي الرهبنة حتى لو ما ترهبنتيش؟ بس نصيحتي ليكي خليها مجرد رغبة في قلبك، لا تحوليها الى ندر. لو حولتيها لندر ضميرك هيتعبك، خليها مجرد رغبة. قول يا رب لو اردت لي تنفيذ هذه الرغبة لتكن مشيئتك. واحد بيقول لماذا لم يهتم تلاميذ السيد المسيح الاثني عشر بجسد المسيح اثناء موته على الصليب؟ يعني يقصد اللي اهتموا يوسف الرامي ونيقوديموس مش الاحد عشر، كانوا خايفين، كانوا خايفين، ودي نقطة من الضعف. ده بطرس لما قالوا له أثناء المحاكمة أنت واحد منهم، قال لهم لا، وقعد يسبوا. يلا كانوا خايفين. واحد بيتكلم من دشنة وبيسأل سؤال مش ممكن دلوقتي إجابة سؤاله. واحد بيقول أنا والدي تزوج وأنجب 3 بنات ثم توفيت والدتهم، وتزوج والدي أخت زوجته، طبعا غلط، وأنا الولد من الزوجة الثانية، ووالدتي قد توفيت أيضا، فهل هذا الزواج صح أم خطأ؟ خطأ إن واحد يتجوز أخت مراته، غلط. وأنا كتبت كتير أوي في الموضوع ده قبل كده. بيقولوا إذا خطبت هل أعرف خطيبتي أم لا؟ إذا خطبت يعني حاجة غلط وتخطب برضو مع سبق الإصرار؟ أنت مالكش ذنب في أن أبوك اتجوز أخت مراته، مالكش ذنب، لكن الصراحة كويس. سؤال: هل يهوذا حضر سر العشاء الرباني؟ حضر الفصح لكن ما حضرش العشاء الرباني. هما كانوا 2 عشاءين، الفصح وبعدين العشاء الرباني. هو حضر الفصح، ولما المسيح قال لهم واحد منكم يسلمني، قالوا مين مين مين؟ فقال لهم اللي بيغمس معايا في الصحفة هو اللي هيسلمني، وغمس في الصحفة واداله. فالكتاب بيقول فلما أخذ اللقمة دخله الشيطان وخرج. طبعا يغمس في الصحفة دي مش ممكن تكون العشاء الرباني، عشاء الرباني ما فيهوش واحد بيغمس في الصحفة، لكن دي تدل على الفصح. كانوا عشائين، الفصح وبعدين العشاء الرباني. فهو حضر الفصح وحضر غسل الأرجل قبل الفصح. عشان كده السيد المسيح بعد ما غسل أرجل التلاميذ قال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه في يوحنا 13. وبعد غسل الأرجل حضر الفصح لكن لم يحضر العشاء الرباني. واحد بيقول هل الحب في الدين المسيحي بين ولد وبنت حرام ام حلال؟ دي تتوقف على معنى الحب. يعني ايه الحب في القاموس بتاعك؟ المسيح بيقول تحبوا بعضكم بعض، فهل واد بيحب بنت بيحبها حب عاطفي او حب جسدي او حب روحي؟ إذا كان حب جسدي يبقى حرام. واحد بيقول قال لي أب اعترافي إنه يمكنني شراء كتب روحية بالعشور، فما رأي قداستكم؟ كون إنك بتسألني معناها متشكك في الكلام اللي قاله لك أب اعترافك. إذا كانت العشور تعطى للفقراء فيبقى شراء الكتب مش للفقراء. الحاجة اللي تريح الضمير إن العشور تعطيها للمحتاجين أو للفقراء أو للكنيسة تدبرها بطريقتها الخاصة. تشتري كتب، ده انت ممكن تشتري كتب بأكثر من العشور اللي عندك ويطلع ربنا مديون. ليه العشور وانت اشتريت بأكثر من العشور؟ وتقول له هخصم لك من عشور الشهر الجاي عشان اخلص. لا يا ابني لا. سؤال: هل شفاء اذن العبد ملخص من المعجزات التي تدل على قدرة السيد المسيح؟ طبعا. هات اي واحد تتقطع ودانه وشوف مين اللي لزقها له. واحد بيقول انا طالب في دبلوم صنايع وبشتغل كذا، بلاش نقول فين، وقد تزوجت وانا عندي 19 سنة، وحدثت خلافات زوجية بسبب والد زوجتي وانه عايز يمنع بنته من الكنيسة، وانا رفضت ومنعتها من زيارة والدها وامها، وبعدين امها مريضة بشلل نصفي ولم تقدر الحركة الا بمساعدة احد اولادها، كيف اتعامل مع زوجتي ووالدها؟ من حقها انها تزور امها المريضة بالشلل ومن حقها انها تساعدها. حاول تجمع بين الاثنين، بين ان زوجتك تزور اهلها وبين ان زوجتك تروح الكنيسة. واحد بيقول نرجو ان تعرفنا على الاماكن المقدسة والاملاك القبطية المسيحية الموجودة في فلسطين، ولو كان يطول شرحها نرجو ننشرها في مجلة الكرازة. ننشرها في مجلة الكرازة احسن. سؤال: هل لنا كنائس في دول اسيا واسرائيل؟ لنا كنائس في دول اسيا طبعا، لنا كنائس في الاردن، ولنا كنائس في لبنان، وكنائس في الكويت، وكنائس في ابوظبي، وكنائس في دبي، وكنائس في العراق. في البلاد العربية عندنا كنائس كتيرة، ارجو نبقى ننشرها لكم فيما بعد. اما على حكاية اسرائيل، فلنا كنائس في الاراضي المقدسة، بعضها محتل بواسطة اسرائيل، لكن لنا كنائس. سؤال: هل الرهبنة قاصرة على الأغنياء فقط؟ فقد قال لي أحدهم ومكملش. لا يب، الرهبنة لأي إنسان يعني يحب أن يحيا حياة روحية ويزهد في العالم، ما يهمش أغنياء أو فقراء. دخل الرهبنة أنواع من الأغنياء ومن الفقراء. واحد بيقول أطالبكم بتكليف أحد الآباء الأساقفة بضرب الأولاد والبنات اللي بيجوا هنا يعني يتمشوا سوا. احنا مش بتوع ضرب يا ابني، احنا ننصح لكن لا نضرب. قوانين الكنيسة تمنع الكاهن انه يضرب، لكن ننصح، واذا كان في غلط نصححه، لكن ضرب لا. وتكليف احد الاباء الاسقف بالضرب، ده كلام ده. وبعدين بيقول اذا تابت نجمة السينما عن عملها ولكن افلامها ما زالت تعثر المشاهدين، فهل تقبل توبتها؟ كل توبة تقبل، لكن لماذا تتهم كل نجمات السينما بانهم مخطئات؟ في بعضهم كويسين وما بيغلطوش، وبعضهم كويسين وبيحرصوا ان ما يحصلش اي غلطة في الافلام اللي بيشتركوا فيها. لكن انت ايه اللي عرفك ان في افلام بتعثر؟ بنت صغيرة بتقول انا طفلة عندي 10 سنوات واود ان اسأل قداستكم لماذا لا يوجد ملائكة نساء ستات يعني. هو لا في ملائكة رجالة ولا ملائكة ستات. الملائكة مفهومش الذكر والانثى ومفهومش الستات والرجالة. فاطمئني على دي يعني. اوعى تفتكري مثلا ملاك مخيل ولا رفائيل يبقى رجاله. هم ملايكه لكن ما فيش وسط الملايكه رجاله وستات. وكمان ايضا ما فيش وسط الملايكه زواج. والمسيح في متى اصحاح 22 قال على الناس في القيامه انهم لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. يعني ما فهمش لا ذكر ولا انثى. واوعي تفتكري لما يظهر لك الملاك مخيل تقولي لا ما اقدرش اسلم عليه ما اقدرش اكشف على راجل. لا طبعا. واحد بعد حاجة عن دير الحواويش نشوفها ان شاء الله. نكتفي بكده.